أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد. الآية: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هناك الكثير من المفاهيم والحقائق التي يعيش عليها الناس في الحياة. أنت في حياتك تعيش وفق مفاهيم وحقائق تعتبرها أصولا، تحاول أن تطبقها في حياتك أو أن تكون في داخل هذه المفاهيم والحقائق. والملاحظ أن أكثر هذه المفاهيم هو من النوع الذي له مراتب متعددة. الأمور التي تعيش عليها في الحياة ليس لها مرتبة واحدة، إنما لها مراتب متعددة، وهذه المراتب المتعددة تختلف باختلاف الشخص، باختلاف الزمان، باختلاف المكان، باختلاف الظروف التي يعيشها الفرد. شنو معنى هذا الكلام؟ خلنا نضرب لك مثال. مثلا من المفاهيم التي يعيش وفقها الإنسان في الحياة هو مفهوم الحرية. هذا المفهوم الذي أكثر المؤسسات والأحزاب والدول في هذه الأيام تنادي به وتعتبره هدفا من أهدافها المقدسة، الحرية. هذا مفهوم. هي شنو الحرية؟ إيش قد حدود الحرية؟ هذه الحرية، هذا المفهوم يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الثقافة التي يعيشها الإنسان، باختلاف الظرف الذي يعيشه الإنسان. هناك من يفهم الحرية على أنها الانفلات التام، الإنسان حتى يكون حرا لابد أن يتاح له أن يفعل ما يشاء، افعل ما شئت حتى تكون حرا. يقولون في فرنسا بقانون لما يدخل الوافد الى فرنسا يقولوا له افعل ما شئت الا ان تحمل سكينا ضد فرنسي. حرية في فرنسا شنو؟ متاحة لك تستطيع ان تفعل ما تشاء الا ان تقاتل ان تقتل فرنسيا، لا هذا ما مسموح. واكو نوع حرية لا تقيد من افعال الانسان الى حد ما، مثلا المتدينين في الدين المسيحي عندهم حدود، عندهم حرية لكن حريتهم أقل سعة وأقل دائرة من حرية مثلا البوذي أو من حرية هذا أصلا غير المتدين. لما تجي للإسلام المسلم أيضا عنده حرية لكن حريته مقيدة أكثر. لما تجي لمذهب أهل البيت عندك حرية لكن حرية مقيدة أكثر، وهكذا. فمفهوم الحرية مفهوم يعيش عليه الناس في هذه الأيام، ولكن له مراتب متعددة. تعال مثلا مفهوم الجمال، هذا مفهوم أيضا نعيش نصه في الحياة. أنت تبحث عن الجمال في المرأة التي تريد أن تتزوجها، وتبحث عن الجمال في بيتك، وتبحث عن الجمال في ملابسك التي تريد أن تلبسها، وتبحث عن الجمال في الشارع، تريد أن يكون الشارع نظيفا وذا حدائق ذات بهجة. أنت تبحث عن الجمال حتى في ساعتك التي تلبسها. في كل مفردات حياتك الإنسان مفطور على أنه يبحث عن الجمال، ولذلك تستوقفه المناظر الخلابة، تستوقفه الأشجار الموردة. هذا شيء فطر عليه الإنسان. الإنسان يحب الجمال، ومفهوم الجمال مفهوم يعيش عليه الإنسان في الحياة، ولكن هذا المفهوم تجده متفاوتا من شخص لآخر. تعال مثلا في مسألة جمال النساء، البعض مثلا يعتبر المرأة الرشيقة هي الجميلة، البعض الآخر لا يعتبر هذه مو جميلة، يمكن يريدها بدينة مثلا. البعض مثلا يحب المرأة ذات اللون الكذائي، ذات العيون الكذائية، البعض تشوفه لا يختلف ذوق عن هذا الشيء، ينقل أنه مجنون ليلى. أحد الأمراء كان يسمع بالأشعار التي كان يطلقها مجنون الليلة وتعشقه بها وغزله بها، فقال اتمنى اشوف ليلى هذا اللي كانت الروح عليها. يقولون من شافها فتوحدة يعني سوداء اللون، زاكية اللون جدا، وبعد بقية المواصفات تعرفها، فقال هي هاي ليلى الخاصين بها. ذاك المجنون ليش قال له؟ قال له فيما ينقل: ولو نظر الامير بعين قيس لما راى غير جمال ليلى. ذوق وهذا الوضعية. تعال الأطعمة مثلا، كل انسان له ذوق في نوع من انواع الطعام. شوف مثلا في هذه المدينة تشتهر الاكل الفلانية، حتى انه اذا سمع في بيت انه عمل الاكلة الفلانية تجد ان الناس يحج قبل الحجيج بعامي. اكو ناس نعم انتجوا هاي الاكلة تقول شلون انت تاكل هذا الاكل. فاكو مفاهيم في الحياة، هذه المفاهيم نعيش وسطها في هذه الحياة، لكنها مختلفة، لها درجات، لها مراتب، لها سعة وضيق. من المفاهيم التي يعيشها الانسان في الحياة هو مفهوم العبودية لله عز وجل. هذا المفهوم الذي عرفنا في الليلة الماضية انه يمثل احد ركنين اساسيين في قضية وراثة الارض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها من عبادي وعد الصالحون. وقلنا نبحث اولا وين في معنى العبودية. في الليلة الماضية تعرضنا الى صفات عملية ذكرها القرآن الكريم لعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يعني يعني شديد ومستديم مستمر، انها ساءت مستقرا ومقاما، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفات عباد الرحمن. ليلا نريد نعرف شيء اخر، هي شلون الانسان يكون عبدا حقيقيا لله. لان عرفنا هسه قبل قليل ان هذه المفاهيم التي نعيش وفقها في الحياة مفاهيم مطاطية، تكبر وتصغر، تتسع وتقل. معنى العبودية او هذه العبودية التي يعيشها الافراد في الحياة، وكلنا نريد ان نكون من انصار الامام، من اصحاب الامام المهدي صلوات الله عليه، فعلينا اولا ان نكون عبيدا لله. من نجد العبودية نجد انها مفهوم ممكن يتسع ممكن يضيق. لاحظوا كل واحد يلاحظ نفسه ومن حواليه. شوفوا العبادة على مستوى واحد عند الأفراد، كلنا نعبد الله عز وجل، لكن تشوف أكو بعض الناس يعبد الله في الشدة، من الضيق به، من تضيق السبل عليه، وين يتوجه؟ توجه لله. إلهي هذا المرض اللي راد لك وسواي، اللي عجز الأطباء عنه، معك غيرك يا إلهي تشفي. لكن لما يشفى من المرض مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كما يقول القرآن الكريم. أكو ناس تعبدها ما فقط في الشدة، في الرخاء لا تنسى الله عز وجل. أكو ناس لا بالعكس تعبد الله في الرخاء، إذا هو هادئ واموره ماشية تمام، تجارته ربحانة، وظيفته ماشية، شوف زين كل زين. لكن إذا صار عنده خسارة والعياذ بالله، خسارة أموال، أو مثلا فد واحد سواه عصبي، شوف شنو، انسى الدين، انسى العبادة. شوفه في بعض الأحيان يتجاوز، يشتم حتى الله، يسب حتى الله عز وجل. هذا مو حسب لك هنا، وداحتك قرب بيت الله الحرام في السعودية في مكة المكرمة تجد أناس تصل بهم الحال إلى هذه الدرج، واستورا بالشيطان، راجم الشيطان يجي يتجاوز على الله عز وجل. أكو ناس بالرخاء كل زين ويا الله عز وجل، لكن مصير شدة وضيق وكذا لا تشوفها ينسدي. أكو ناس تعبد الله عز وجل في زمان دون زمان، شهر رمضان كل احنا نصير متعبدين، نبتعد عن الغناء، نبتعد عن المحرمات، لكن لما يخلص شهر رمضان تختلف القضية. أكو ناس تنسى الدين، يسقط عنها التكاليف في بعض الأحيان، يجي يصورون. وأكو ناس تعبد الله في مكان دون مكان، إني روح قريب العباس صلوات الله عليه، رحبة العباس عند أبي عبد الله الحسين، في داخل ضريح أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يحس بهذه الأجواء الروحانية، تشوف ربما تدمع عيناه من البكاء، يلزم القرآن يقرأ، يلزم لفت كتاب دعاء يدعو، لكن لما يطلع إلى شارع الفلاني أو إلى المنطقة الفلانية أو إلى أنه لما يسافر، أنا أعرف شباب راحوا يزورون الإمام الكاظم صلوات الله عليه، خو كل زين وراها وين راحوا؟ حديقة الزوراء. عبدوا الله في مكان وعبدوا الشيطان في مكان آخر، سر ما يصير. هاي العبودية مختلفة. أكو ناس تعبد الله عز وجل بالعلن قدامك، شوف صلاتي شلون مرتبة، ألفاظ شلون راقية، قراءتي للقرآن شلون مرتبة، لكن لما يخلو الإنسان بينه وبين نفسه تجده يكسل عن عبادة الله عز وجل، تجد صلاته نقر كنقر الغراب، يسرق من صلاته في ركوعه وسجوده، لكن أمام أعين الناس تجد صلاته صلاة العرفاء، صلاة الخاشعين. كهيش ناس فعلا جاي يشوف العبودية لها مطاطية تختلف من فرد لفرد، من زمن لزمن، من مكان لمكان، من حالة اقتصادية لحالة اقتصادية، من ظرف لظرف. هي هاي العبودية اللي يريدها الله عز وجل، هي هاي العبودية التي تجعل الإنسان من أنصار الإمام وأصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كما قلنا لكم في مثل هذه الأمور لا نتعب أنفسنا كثيرا، فقط نرجع إلى القرآن الكريم. طبعا البحث في أنه كيف نكون من أصحاب الإمام صلوات الله عليه، بدأنا من البارحة وإن شاء الله نستمر كم يوم بحث قرآني، يعني وفق الآيات القرآنية اللي ذكرت وفق عبادي الصالحون. شنو معنى العدل؟ بعدين إن شاء الله من ليلة غد إن شاء الله تعالى شنو معنى الصالحون؟ الصالحون على الحكاية كما يقولون باللغة العربية، عبادي الصالحون. دول الصالحون شنو؟ شلون نصير؟ أيضا ضمن القرآن الكريم إذا بقى عندنا وقت إن شاء الله والله وفقنا وإياكم ننتقل إلى الروايات الشريفة وكيف وصفت أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما زلنا في الركن الأول للذين سيرثون الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي. الآن في العبودية، البارحة عرفنا صفات، اليوم نريد نعرف معنى حقيقة العبودية التي بها يكون الإنسان عبدا لله عز وجل حقيقة، مو ادعاء، مو حكي لسان، لا سلوكيا. شوف الإنسان يكون فعلا عبدا لله عز وجل. من نرجع للقرآن الكريم نجد أنه لما يريد أن يبين حقيقة العبودية يذكر لنا آية يسوقها مساق المثل، ضرب الله مثلا عبدا. الآن هذا عابد، القرآن يقول جاني ضرب لكم مثل عابد. إلهي ما هي صفات هذا العابد؟ كيف يكون العبد عبدا؟ يذكر لك إلى صفتين رئيسيتين، عابدا شنو؟ مملوكا. اثنين، لا يقدر على شيء. إذا كانت علاقتنا مع الله عز وجل وفق هذين المبدأين، مبدأ مملوك ومبدأ لا يقدر على شيء، عندئذ إن شاء الله نحن بخير، وإن شاء الله نحن في كنف العبودية الحقيقية لله عز وجل، وإلا لأن شاء الله نعمل على أن نصحح مسارنا لنكون عبيدا حقيقيين لله عز وجل. ما معنى أن يكون العبد مملوكا؟ ما معنى أن يكون العبد لا يقدر على شيء؟ أما معنى كون العبد مملوكا، شنو معنى مملوك؟ مو معنى مملوك أنه لا يملك شيء، ما عنده أشياء يملكها، لا. ربما إنسان فقير لا يملك شيء بس هو حر، صحيح؟ معنى مملوك أنه لا يملك شيئا حتى شنو؟ حتى نفسه، ما يملك. هو كل وما يملك هو مملوك لغيره. هذا الأنا، أقول أنا ومرات أقول مالي، داري، زوجتي، أولادي، جاهي، منصبي، لأني غير. مرة يقول أنا، المملوك هو هذا الأنا مالته وداره وماله وزوجته ومنصبه، كلها شنو؟ ملك إلى غيره. فلا يملك نفسه ولا يملك ما تحت يده، كل ما عنده حتى نفسه وشنو؟ ملك لغيره. هذا هذا الحجي، هاي الامور النظريه احنا عمليا نلتفتلها في علاقتنا مع الله عز وجل. احنا هل اقررنا على انفسنا، مو بالحجي، انا اتكلم عمليا سلوكيا في حياتنا، احنا مقرين لله عز وجل بانه يا اله احنا مملوكين اليك، كل ما عندنا مملوك هو ملكك؟ قد نقول، كلنا نقول نعم، ولكن هذه النعم لها آثار. أنت إذا كانت نفسك هذا الأنا مالتك ملك لغيرك، هل تستطيع أن تتصرف بنفسك كيف شئت؟ هل يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ليش لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه؟ ليش من الذنوب الكبائر أن يقتل الإنسان نفسه؟ ينتحر. ليش؟ لأن نفسك مو ملك. نفسك مو ملك. على أي أساس أنت تتصرف في غير ملكك؟ إذا أقررنا على أنفسنا بأننا عبيد لله عز وجل، تدري هذه معناها شنو؟ معناها أن نفسي وما أملك هذه ملك لله عز وجل. الله عز وجل انطاني شو نسميها؟ وكالة تخويل بالتصرف بهذه الأنا وما تحت الأنا من أموال وجاه ومنصب وغيرها. فإذا الخطوة الأولى، أنا مملوك يعني لا أملك نفسي ولا ما تحت يدي، كلها ملك لمن؟ لله عز وجل. الخطوة الثانية، أنا موكل، أنا مخول بالتصرف بما تحت يدي، بنفسي بالأنا وبما تحت يدي. ثلاثة، هذا يعني ماذا؟ أنه هل يجوز لي أن أتصرف بنفسي وبما تحت يدي بحرية مطلقة؟ لو لابد أن يكون التصرف في حدود الرخصة، في حدود الوكالة، في حدود التخويل، في حدود الإذن الإلهي. شنو الصحيح؟ إذا كنت أقر على نفسي بأني عبدا لله عز وجل، إذن أموالي هل يجوز لي أن أتصرف بها كيف أشاء؟ إيش بكيفي؟ تجي الواحد يقول لك فلوسي وكيف أتصرف فيها؟ يجوز؟ إذا تصرف الإنسان بماله كيف يشاء لم يكن مملوكا لله عز وجل، ومملوك لله عز وجل. ولذلك الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يوم مر على دار بشر وخرجت تلك الجارية ويسمع قرأ الطبول والغناء وآثار الخمور موجودة من في دار بشر، ويسألها الإمام الكاظم صلوات الله عليه: مولاك سيدك حر أو عابد؟ قالت له: حقا صدقت، لو كان عبد لله لما فعل هذه الأفعال. صحيح، عبد لله ما يتصرف بأمواله كيف يشاء، لا يسمع أذنه أي شيء يريد، وكيف لا تجلس في أي مجلس تشاء، كل حكي ممكن، كل تصرفاتك لابد أن تكون مقيدة بحدود الإذن الإلهي. أي تجاوز يصير حدود الله عز وجل تجاوز عليه، يخرج الإنسان عن العبودية. يقولون سألوا أحد العباد الزهاد، قالوا له: كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ شلون أنت صرت هيك إنسان زاهد عابد؟ قالهم: تعلمت الزهد والعبودية من عبد أردت أن أشتريه. قالوا له: شلون؟ قالهم: يوم من الأيام أردت أن أشتري عبدا في السوق، ذهبت وشفت لي فالعبد عجبني، قلت له: ما اسمك؟ ايش قال له هذا العبد؟ قال له: سمني ما شئت. كيفك؟ شو تريد تسميني؟ قال له: اتحب ان اشتريك؟ قال له: ان شئت اشتريتني وان شئت لم تشتري. قال له: لو اشتريتك ماذا تحب ان اطعمك؟ قال له: اي ما طعام تطعمني. قال له: في اي مكان تحب ان اسكنك؟ قال له: في اي مكان تريد ان تسكنني؟ كل ما سئل شيء قال له: كيف كيف كيف. استغرب، قال له: شنو هالاجوبه؟ انا جاي اسالك عن ارادتك، تجد الكيف شنو هالاجوبه؟ مو اجوبه. قال له: لا، قال له: انا عبد وانت مولى، وما شأن العبد فيما يريد وفيما لا يريد؟ أنا ما دام راح أصير عبد عندك، أي اسم تسميني، أي طعام تطعمني، أي قلت فانتبهت لنفسي. هذا إنسان يتعامل معي أنا كإنسان، والله عندي فلوس يتصرف وهكذا تصرف، لما لم أكن مع مالك الحقيقي بهكذا تصرف؟ ليش أنا لا أقر لله عز وجل؟ ليش لا أصل إلى حالة الرضا؟ أنا ما دام مملوك لله عز وجل وكل ما تحت يدي هو ملك لله عز وجل، إذا على من الاعتراض؟ ليش أعترض على قدر الله عز وجل؟ سيجي واحد يقول لا شيخنا الحمد لله من اعترض، بلساننا من اعترض، لكن تدخل الباطل من الإنسان ربما تلقى هو عنده اعتراضات. شايف واحد إذا ما عنده أطفال، سنة سنتين خمسة عشرة، قال أنا ما يصير عندك أطفال، أنت جس تسأله قلها بشر الحمد لله معكم الحمد لله، ويقول لك الحمد لله بس بطن شي يقول بقلبه شي يقول يا إلهي ليش اطيت ذاك الفلان اللي ما يصلي اللي ما يصوم اللي مو خاش آدمي اطيته وأنا ما تعطيني ليش؟ منتجه هم القضية الفلوس وضعيتك تحتك لا الحمد لله ما يخالف ما دام الله يريدها يعني كأنه وجه من قوة من وراء خشبه ما دام الله يريدها تجزه وبعد نقدر لنا الله احنا ما نقدر هذا في الحقيقة اعتراف على الإنسان أن يقر على نفسه بالعبودية بالملك لله عز وجل ويكون كذلك العالم الذي سألوه قالوا له إلى أي حد وصل بك الرضا؟ قالهم لو جعلني الله جسرا على نار جهنم وعبر علي الناس كلهم إلى الجنة ثم رمى الله بي إلى جهنم لما قلت لما ما أقول ليش الله يريد أن تحصل عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. طبعا الله سبحانه وتعالى ما يجبر الإنسان على شيء، لكن ما دام أقررنا على أنفسنا بالعبودية يعني أقررنا على أنفسنا بأننا ملك لله عز وجل، وما دام ملك لله عز وجل إذن لابد أن نعمل نتصرف في أنفسنا وما تحت أيدينا في حدود الإذن الإلهي. زوجتك تحت يدك وولدك وبنتك تحت يدك، هل يجوز لك أن تتصرف بهم كيف تشاء؟ لا يجوز، أكو حدود إلهية مرسومة التي يتجاوز عليه يخرج عن حد العبودية. أموالك تحت يدك، ولذلك في يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماذا؟ عن مالي، من أين اكتسبه؟ مو بس منين جبته، بعد وفيما أنفقه، وين وديته؟ مرات إنسان يجيب من حلال لكن يصرف وين؟ بالحرام. مرات يجيب من حرام ويصرف بالحلال، دول بيناتهم خطأ، لازم تجيب من حلال وتصرف بالحلال. ضرب الله مثلا عبدا شنو مملوكا، عرفنا معنى مملوك، لا يملك نفس ولا يملك ما تحت يده، كلها ملك لله عز وجل. الله خلاك وكيل، لابد ان تعمل في حدود الاذن الالهي، اي تجاوز هذا التجاوز على الحد الذي رسم لك هذا يخرج عن حد العبوديه. هذه وحده مملوكا بعد لا يقدر على شيء. شنو يعني لا يقدر على شيء؟ احنا عندنا الاشياء اثنين، امور تشريعية وامور تكوينية. العبد لا يقدر لا على الامور التشريعية ولا على الامور التكوينية. يعني شنو؟ الامور التشريعية الحلال والحرام، الحلال والحرام، الذي يكون عبدا لله عز وجل لا يحق له ان يجعل على هذه حلال وهذه حرام، وهاي نكسانة وهاي مو نكسانة. لا هذا حكي بعد مو كيف. كثير من الشباب خصوصا الشباب يجي يسأل ليش لغانا حرام؟ شنو هي لغانا؟ ليش عود الجوم حرام؟ ليش عود الطاولة حرام؟ وبعض الناس كبار وشباب ليش عود حلق اللحية مجوز؟ وليش عود كذا ميجوز؟ هذا حكي يا اخي مو كيف. أنت عبد الله عز وجل، أكو تشريع إلهي يجي، أنا ليس لي إلا أن أقول سمعا وطاعة، غير هذا ما عندي. حتى تكون عبدا لله عز وجل إذا لابد في الأمور التشريعية في الحلال والحرام أنت أن تمتثل لأمر الله عز وجل. مو كيف تقول هاي الصيغة، هذا حاجة مو كيف
ترد تعترض على الله، ما لنا علاقة.
لكن الإنسان لما يكون عابد لله عز وجل يعني لا يقدر على شيء من الأمور التشريعية، ليس بيده أن يحلل هذا أو أن يحرم هذا، والذي يفعل هذا من تلقاء نفسه هذا يصدق عليه من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، أو كان ما يفسده في الدين أكثر مما يصلحه. ولذلك تجد أن الإسلام قد ركز على أنه في قضية الأمور التشريعية شنو، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد أن نرجع وين لأهل الاختصاص في القضايا التشريعية، وأهل الاختصاص يرجعون إلى المصادر الأساسية، إلى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث المعصومين، ويستخرجون منها الحكم الشرعي ويعطوك ويعطوه للمكلف على طبق من ذهب، ليس لك إلا أن تقرأ وتقول سمعا وطاعة. فالعبد لا يقدر على شيء من الأمور التشريعية، هكذا تكون عبدا حقيقيا لله عز وجل، وهكذا تخطو خطوة عظيمة جبارة في الوصول إلى ماذا، إلى أن تكون من أنصار ومن أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه، وأن تكون ممن يحبون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا في الأمور التشريعية. في الأمور التكوينية شنو يعني الأمور التكوينية؟ يعني الأمور اللي اجتك من دون قدرة، أنت لا تستطيع أن تتصرف بها، هذا العين اللي عندك أنت سويت كيفك تشوف بيها، هذا الإيد اللي جاي يتحركها، هاي الذاكرة اللي الحياة كلها قائمة على الذاكرة، هذا حياتك، حياة البشر كلها قائمة على شنو، على هاي الذاكرة. انت تصور في يوم من الأيام كل الناس يفقدون ذاكرتهم مطلقا، بعد الأب يعرف ابنه، الزوجة تعرف زوجها، صاحب المال يبحث يستطيع أن يصل إلى محله إلى دكانه، لو يصير العالم عبارة عن مجموعة ضخمة من المجهولات. صحيح. هاي الذاكرة شرنجة بسيطة شرنجة للدماغ، تروح لما تروح تنتهي، ظل اسمك هل صايرة لو مو صايرة؟ هذه ملكة تقدر عليها ما يقدر عليها الإنسان، هذا العين اللي أيضا تقوم الحياة عليها. لو كل احنا عميان ما وصلت الحال إلى ما نرى، هذا العين إذا أراد الله عز وجل يروحها من عندك تقدر بعد تعيدها؟ ما تقدر. اليوم في العراق العياذ بالله انتشر مرض السرطان، أجارنا وأجاركم الله. أكو واحد يضرب نفسه راح يصيب هذا المرض؟ لو ممكن يصيب الإنسان على حين غرة، على حين غفلة، كل واحد مهدد بهذا المرض، تقدر تدفع عن نفسه؟ ما تقدر. نحن في قوانا التكوينية، عينك وابنك ولسانك وصحتك وذاكرتك كل ما عندك، نحن في مثل هذه الأمور كهذا المصباح الكهرباء. شوفه هذا المصباح لولا وصول التيار الكهربائي إلى في كل ثانية، في كل جزء من الثانية ممكن يعطيك هرباء، في لحظة من اللحظات إذا انقطع عنه التيار الكهربائي يبقى ويصير ظلام، يصير ظلام. هكذا نحن مع الله عز وجل، في أي لحظة الله عز وجل يرفع يده عنه، يشلع الفيشة الفيوز يشلعه، شو يصير الإنسان؟ سمونا موت سريري، موت دماغي. شنو يعني ميت؟
ميت
بس النفس موجود. يصير مشلول شلل نصفي، يصير اعمى، يصير اخرس، يصير ما يقدر يتصرف، يفقد الذاكره. لحظه من اللحظات الله عز وجل اذا يدور وجهه عن الانسان ينتهي، ما يبقى الى اي وجود. ولذلك كان النبي الاكرم محمد لذكره يصل عليه باعلى الاصوات. كان صلى الله عليه وآله لطالما يدعو شيدعو ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هاي طرفة عين الله سبحانه وتعالى إذا يشيل إيده عنه ما يبقى للإنسان أي وجود، يعدل تماما. ذلك الإنسان لا يقدر على شيء في أموره التكوينية، وهذا المعنى إذا عاشه الإنسان في ذهنه نتيجته سيحس بالفقر المطلق لله عز وجل. صعدين طيارة، شايف واحد من يصعد الطيارة ويصير فوق الغيم وماكو بس الهواء، كل شغله صار ويا الهواء. شايف من تمر على بحر ويصير مطب هوائي، هواء بعد ماكو، تسقط الطائرة لحظات يجي الهواء يرفع الطائرة. انت هناك ستحس انه لا يستطيع اي احد ان يدركك في تلك اللحظة الا من الا الله عز وجل. هكذا لابد ان يعيش الانسان كل لحظة حياته انه بيد الله يقلبه كيف يشاء، يحس بالفقر الحقيقي لله عز وجل. عندئذ سنعرف معنى كلمة لا حول ولا قوة الا بالله. بعد يصير معناها كلش واضح. الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يفسر هذه الكلمة يقول لا حول، شنو معناها؟ يعني لا حول للانسان عن معصية الله إلا بعون الله، ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. أنت لولا عون الله عز وجل لما استطعت أن تبعد نفسك عن الحرام، ولولا توفيقه لما استطعت أن تقيم الطاعة. هذا الشيء يحتاج إلى إحساس مستمر بالفقر إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الإنسان لابد أن يعيش حقيقة العبودية بهذا المعنى. لا أملك لنفسي شيء، أتصرف فيما تحت يدي في حدود الإذن الإلهي، لا أقدر على شيء في الأمور التشريعية، وكيف أحلل وأحرم؟ لا كيف الله عز وجل، ولا أقدر على شيء في الأمور التكوينية، لا عين ولا إيدي ولا كل قدراتي هي بيدي، هي ملكي، لا هي من الله عز وجل، وأحتاج إلى الله في كل ثانية، في كل جزء ثانية أنا أحتاج إلى الله عز وجل في أن يرسلني بالقوة، بالحول، بالقوة حتى تستمر حياتي. عندئذ إذا أحس الإنسان بحقيقة العبودية سيحصل على ثمرة عظيمة جدا، وهي الغنى عن الناس. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. لذلك فالمؤمنون بعز الله يتعززون. لا تجد مؤمنا دليلا، ولا تجد مؤمنا يذل نفسه لغيره من الناس. ليش؟ لأنه بعز الله يتعزز، لأن العزة لله وللرسول وللمؤمنين الذين يمتثلون حقيقة العبودية. وعندئذ إذا مر بلاء على الإنسان، على المنتظر للإمام المهدي صلوات الله عليه، أي بلاء بعد يمر على الإنسان الإنسان
هل تجد عنده جزع؟
لو دائما يأخذه بعين الرضا
هكذا يكون العبد عبدا. ولذلك تجد أن الأنبياء والأولياء رغم ما يمر عليهم من بلاء تجد أن عندهم صبرا لا يقاس بالجبال. المؤمن عموما تجده أقوى من الجبل لأن الجبل يمكن أن يستقل منه بالمعاول كما تقول الرواية، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء. فعز الله يتعزز. نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام دعا قومه قرابة 1000 سنة 950 سنة فقط دعوة. ورد 950 سنة جاء الأمر الإلهي شنو؟ أن اصنع الفلك، تعال سوي سفينة. عجيب، أرض صحراء، أرض جبلية فيها جبال، ما فيها بحر، ما فيها نهر، تعال اصنع سفينة. فشي غريب. وكان كلما مر عليه قومه شنو يضحكون عليه، يستهزئون به، شو تسوي سفينة في نص الصحراء، ما تعرف تضحك على نفسك. لكن هذا الاستهزاء، هذه النظرة العين الصغيرة لنوح، ما الذي كان يصبر نوح وهو يصنع تلك السفينة؟ قوله تعالى اصنع الفلك بأمرنا أو بوحينا وإنك شنو بأعيننا. ما دام بعين الله عز وجل شوف لا يهتم باستهزاءاتهم. وهذا الذي كان يصبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كلما مرت به مصيبة ماذا كان ينظر؟ ينظر إلى رضا الله عز وجل. زينب صلوات الله عليها في ليلة 11 يوم جاءت جسد الحزين، إيش قالت تلك الكلمة؟ إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ما دام بعين الله عز وجل هذا فيك. لما يذبح الرضيع، لما ذبح الرضيع كان عند مصيبة عند الحسين صلوات الله عليه تختلف عن بقية أصحابه وإخوته الذين قتلوا. وهذه المصيبة ينقلها حرملة عليه لعنة الله كما أمسك به المختار في الرواية الشريفة. سأله حرمل، سأله المختار، قال له أنت عندك عدة سهام، سهم أصبت به أبا الفضل صلوات الله عليه، سهم أصبت به الحسين، سهم أصبت به ولدا من أولاد الإمام الحسن على صدر عمه الحسين، وسهم أصبت به الرضيع، هل رق قلبك لسهم منها؟ قال إيه، رق قلبي للسهم الذي ضربت به الرضيع. قال له كيف رق قلبك؟ قال له لما جاء الحسين صلوات الله عليه بالرضيع ورفعه بين يديه ونادى بذلك الخطاب، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، هذا طفل قد جف ثدي أمه وإن خفتم أن أشرب فخذوه واسقوه. وصار خلاف بين القوم وجاءني الأمر أن أقطع نزاع القوم بالوالد أم بالولد. قال بالولد. كل انتظرت هنيئا حتى هبت ريح كشفت عن منحر ذلك الطفل، وضعت السهم في كبد قوسي فما رق قلبي، رميت السهم فما رق قلبي، أصبت الطفل فما رق قلبي. قال لك قبحك الله، متى رق قلبك؟ قال لما أحس الطفل بحرارة السهم أخرج يديه من قماطه واعتنق أباه. إيش اللحظة هي التي رق قلبي؟ أي اللحظة اللي يدخل بها الإمام الحسين صلوات الله عليه على الإمام زين العابدين ويراه الإمام زين العابدين منكسر قل أبا أراك منكسرا؟ قال الآن ذبح أخوك الرضيع. قال له أبا أخي الرضيع أفضل من علي الأكبر؟ أفضل من أبي الفاضل؟ أفضل من القاسم؟ قال لا. قال إذن أبا لما أراك عزيزا؟ قال لما أحس أخوك الرضيع بحرارة السهم أخرج يديه من إماطه واعتنقني. كأن الطفل يقول لأبيه: أبا يا حسين، أنا أردت ماء، أنا ما أردت سهما. هذه المصيبة التي كسرت قلب الحسين. تقول الروايات الحسين لما ملأ يده من ذلك الدم ورمى به نحو السماء ماذا قال؟ هون ما نزل بي أنه بعين الله عز وجل. رجع الحسين صلوات الله عليه بالرضيع. تقول الروايات ما رجع إلى أمه، لأن الأم لا تستطيع أن ترى ولدها مذبوحا. رجع به إلى خيمة العقيلة زينب. زينب صلوات الله عليها نظرت الولد مذبوحا، لطمت وجهها. قال أخي زينب خذيه وانظري أي طريقة تخبرين بها الرباب. تقول الروايات دخلت زينب صلوات الله عليها على الرباب. قالت لها: رباب، هل تعلمين أن أبا الفضل قتل؟ قالت: إيه يا سيدتي. قالت: وعلي الأكبر قتل؟ قالت: نعم يا سيدتي. قالت: والقاسم قتل؟ هنا أحست الأم بالمصيبة. قالت: سيدتي، وهل جرى على ولدي شيء؟ هل لحق بعمومته؟ تقول الروايات: فأخرجت لها الطفل مذبوحا أم وتنظر ولدها مذبوحا. أي مصيبة؟ المصيبة ليست هنا. المصيبة تقول الرواية في ليلة الحادي عشر، زينب صلوات الله عليها لما جمعت الأطفال والنساء افتقدت الرباب. أين رباب؟ سألت عنها. قيل لها أننا سمعنا أنينا من المعركة. تقول الرواية: نزلت زينب وإذا بها ترى الرباب صلوات الله عليها عند الأجساد تبكي. قالت لها: رباب هذه؟ قالت: إيه يا سيدتي، ما تصنعين؟ قالت: سيدتي، صدري أوجعني وثدياي درا، وجئت لأرضع ولدي. تقلها نجي ترضع ابن الماء شرب ماء كانت في منتصف الليل تجلس وبدون إرادة تمد على يدها على مهد ولدها فتهزه فتجده خاليا. أنا أفز باللي ألفز باللي يا المرعوبة، أفز باللي المرعوبة وهزا بالمهد بي بحالات النوم، بحالات النوم يا زينب أحسن كان بجوليتي، بحالات النوم يا زينب أحسن كان بجوليتي مثل هلال وترجع فرهد من ايدي اياه ورضيع بدم الوريد. مخضبون فاطلب رضيع، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في اقامته. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.